المقدسة.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا من بيان الأمس ما هو المراد من الكتاب المبين، وقلنا بمقتضى قانون تطابق النشآت، يعني أن الله سبحانه وتعالى كلما يوجد عنده في عوالمه الغيبية فإن له مظهرا في نشأة الدنيا، فلا بد أن يوجد هناك كتاب يظهر لنا ما في الكتاب المبين. وهذه قواعد عامة، لعله بعض الإخوة الجدد الحاضرين في الدرس لا يلتفتون إليها، وتكون منشأ أيضا لشبهات في أذهانهم، لأنه أنا أحس من هذه الشبهات من خلال أسئلة الإخوة بعد الدرس، عندما يأتي ويسألني أحس أن المطلب باعتبار أن المقدمات مو بيدي فتحصل عند شبهات في ذهنه. الإخوة اللي لم يدرسوا المقدمات من قبيل البداية والمنطق ومقدار من علم الكلام، مثل هذه الدروس، لا فقط درسي هذا، مثل هذه الدروس بدل أن تكون نافعة لهم فهي ضارة بالنسبة إليهم. هذه تكليفنا إحنا، أكثر من هذا بعد ما عدنا تكليف. على أي الأحوال، في أبحاث سابقة في السنة الماضية وفي هذه السنة بينا هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أن كل ما في الخزائن الإلهية الله سبحانه وتعالى نزله إلينا في هذه النشأة، ولكن بما يطابق أحكام هذه النشأة. لا يتبادر إلى الذهن بأنه ما موجود هناك أيضا موجود هنا بنحو يطابقه ويماثله، لا، ما موجود هناك موجود هنا ما يحكي عنه، ما هو آية له، ما هو علامة له. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على تلك العوالم لا طريق له إليها إلا من خلال هذا العالم، فلا بد أن يوجد في عالمنا هذا ما هو آية وعلامة على ما يوجد في تلك العوالم. وكم ضربنا أمثلة لهذه الحقيقة، قلنا أن الله سبحانه وتعالى عالم، أن الله سبحانه وتعالى قادر، أن الله حكيم، وهكذا الصفات الجمالية الأخرى لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات وهي كامنة في الذات الإلهية لا طريق للمعرفة، لا طريق للمعرفة إليها، طريق المعرفة بالنسبة إليها مسدود. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يكتنها وأن يصل إلى كنه الذات الإلهية، ولا يحيطون به علما. إذا أردنا أن نتعرف على علمه سبحانه، نتعرف على قدرته، على إتقانه، على حكمته، فلا بد أن تكون له آيات وآثار تدل على حكمته، تدل على قدرته وإحكامه وإتقانه وعلمه، وإلا لو لم توجد تلك الآيات وتلك الآثار فإنه لا نستطيع الوقوف على معرفته، وإذا لم نستطع الوقوف على معرفته فلا نستطيع عبادته، لأن العبادة فرع المعرفة. إذن القانون العام لأن يتكامل الإنسان وهو موجود مادي ويعيش في هذه النشأة المادية، لا بد أن كل ما في تلك العوالم لا بد أن توجد له ماذا؟ آية في عالمنا، علامة في عالمنا. وبتعبير بعض الروايات هو أو الآيات أن يتجلى الله لخلقه، أن يظهر لهم في خلقه، وإلا إذا لم يظهر تجلى لها صانعها، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الآثار، من خلال المخلوقات. واحدا من أهم مخلوقات الله هو الكتاب المبين. واحدا من أهم مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الكتاب المبين، هذا الكتاب الذي لا يضل فيه ربي ولا ينسى، له آية تدل عليه في عالمنا، له مظهر يشير إليه، توجد علامة تدلنا عليه أو لا يوجد؟ لا تقل لماذا لا بد أن توجد علامة، لا بد أن توجد آية، قلنا لأن الطريق لمعرفتها إنما يمر ماذا؟ إنما يمر من خلال الآيات والآثار في هذه النشأة، وما لم ينصب الله لنا أثرا وآية وعلامة تدل على تلك الحقائق فإنه لا طريق لنا للوصول إليها. وذكرنا للإخوة فيما سبق أنه لو فرضنا إنسان عالم بتمام معنى الكلمة، كيف تتعرف على علمه؟ أنت لا تستطيع أن تغوص إلى أعماق ذاته للوقوف على علمه، لا طريق لمعرفته إلا ماذا؟ أن يكتب لك أثرا، أن يكتب لك كتابا، أن يربي لك تلميذا، أن يجسد علمه في واقع خارجي حتى يكون هو الدليل على علمه، هو الدال على ما في باطن وجوده. هذه من القواعد العامة التي أشار إليها القرآن والروايات ودلت عليها الأدلة العقلية. وإذا تمت هذه المقدمة يأتي هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هل لهذا الكتاب المبين الذي هو كتاب قبل أن يوجد هذا الخلق ومعه وبعده، هل لهذا الكتاب في عالمنا ونشأتنا كتاب يدل عليه، آية تدل عليه، علامة توصلنا إليه أو لا يوجد؟ بمقتضى القاعدة المتقدمة في أول البحث مثل هذا الكتاب لا بد أن يكون موجودا. ما هو ذلك الكتاب؟ القرآن الكريم يقول أن الكتب السماوية جميعا، سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم وجميع أو ألواح موسى، هذه كلها إنما هي تشير إلى حقائق ذلك الكتاب المبين، ولكن تشير إلى كل الحقائق أو إلى بعض تلك الحقائق؟ ها؟ القرآن الكريم يقول فيما يرتبط بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسى ونحو ذلك، هذه جميعا كانت تدل وتحكي عن بعض ما في الكتاب المبين. أما عندما نصل إلى القرآن الكريم فهو كتاب يحكي عن كل ما يوجد في ذلك الكتاب المبين. هذه الآن الدعوة، الآن التفتوا جيدا، هذه الدعوة، وهو أن القرآن الذي بأيدينا هو كتاب من وقف عليه. التفتوا جيدا، عندما أقول من وقف عليه لا يتبادر ذهنك يعني من وقف على شهادته فقط، من وقف على ظاهره فقط، من وقف على الكتاب وعلى القرآن بمراتبه، لأن قلنا أن القرآن له مرتبة واحدة أو له مراتب. ها؟ قرأنا في أول سورة الزخرف أن القرآن ليست له مرتبة، وإنما ماذا؟ يبدأ من هنا وينتهي إلى أن يصل ماذا؟ إلى الله. حبل ممدود أحد الطرفيه بأيديكم والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله. يعني هذا القرآن الذي بأيدينا ليس له عالم الشهادة فقط، بل له عالم الشهادة وعالم ماذا؟ عالم الغيب، وبتعبيره له تنزيل وله تأويل، ولا يعلم تأويله إلا الله. هذا أما تنزيله لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه غير الله أيضا. خب ظاهره، شهادته، ما هو فيه على مستوى القرآن العربي لعلكم تعقلون، الجميع يفهم ذلك. نعم، ما وراء العاقل بعد لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى من رسول، كما في جملة من الآيات والروايات. إذن هذا القرآن الكريم من وقف عليه، يعني على ظاهره وباطنه، على ملكه وملكوته، على تنزيله وتأويله، على خلقه وأمره، من وقف على القرآن فإنه يقف على ما في الكتاب المبين، لأن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التفت جيدا، تبيانا لكل شيء، إذن لكل ما يصدق عليه شيء في عالم الإمكان فهو أين؟ فهو في القرآن الكريم. فمن كان علمه علم القرآن فلا يغيب عنه شيء، لا يجهل شيء. أما من لم يكن علمه علم القرآن فهناك بعض الأشياء يعلمها وبعض الأشياء ماذا؟ لا يعلمها. من كان علمه علم بالكتاب كله، ومن عنده علم الكتاب، علم الكتاب، ها، والكتاب بفد مرتبة له، بمراتب متعددة، ها، بمراتب متعددة، درجات متعددة. فمن وقف على علم الكتاب يعلم ما في الكتاب المبين. أما من لم يقف إلا على بعض علم الكتاب وقال الذي عنده علم من الكتاب، خب من الواضح هذا لا يقف على كل ما في الكتاب المبين. واضح هذه؟ الآن تعالوا معنا إلى الآيات والروايات الواردة في هذا المجال، يعني فيما يرتبط بالقرآن ودرجات القرآن وعلم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. فيما يرتبط مولانا هذا القرآن أيضا إذا تفضلون، ننسى ملا. أحسنتم جزاكم الله خيرا. بالي. في الآية 48 من سورة المائدة، في الآية 48 من سورة المائدة، هذه الآية المباركة التي قرأناها أيضا فيما سبق، وهي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أي كتاب أنزلناه قبل ذلك من الكتب الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والصحف والألواح؟ هذا القرآن المبين، هذا القرآن الكريم هو مصدق. ما معنى مصدق؟ يعني حافظ لكل ما جاء في الكتب السابقة. مصدق لما بين يديه يعني كل ما في الكتب السابقة، فالحافظ لها هو من؟ هو القرآن الكريم. وإلا تعلمون الآن لولا القرآن الكريم لم يبقى عندنا شيء من الكتب السماوية الأخرى، لأنها جميعا دخلها الدس والتحريف والتغيير ونحو ذلك. ولكن التفتوا جيدا، مو فقط حافظ لما سبق من الكتب السماوية، بل قالت الآية المباركة أيضا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مو فقط مصدق، بل هو ماذا؟ مهيمن. وبينا في السنة الماضية أن الهيمنة بمعنى السيطرة والتكميل. فالقرآن الكريم لا فقط أنه حافظ للكتب السابقة، بل حافظ ومكمل لها. هسه لماذا أن القرآن الكريم حافظ لما في الكتب الإلهية السابقة ومكمل لها؟ القرآن بيّن دليل ذلك، وردت الروايات أيضا في إثبات هذه الحقيقة. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلماذا أن القرآن مهيمن؟ ما هو دليل هيمنة القرآن على الكتب السماوية السابقة؟ الجواب أن هذه الهيمنة منشأها تمامية القرآن وأكملية القرآن بالنسبة إلى الكتب السماوية السابقة. فلهذا دليل الهيمنة هو قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هسه هذه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما يتذكر الإخوة هناك روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، منها هذه الرواية اللي هي واردة في البحار، وأنا أنقلها من الميزان المجلد 12 صفحة 328. الرواية هذه يقول: قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: قال الله لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله. وقال الله لعيسى: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن ما هو الدليل هيمنة القرآن الكريم على باقي الكتب السماوية؟ دليل الهيمنة هذه، دليل السيطرة هذه، وهو أن الكتب السماوية الأخرى غير القرآن إما فيها من كل شيء أو فيها بعض الذي تختلفون فيه، وأما القرآن فيوجد فيه ماذا؟ فيه تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هسه هنا قد يقول قائل أن تبيانا لكل شيء بمقتضى غرض القرآن وبمقتضى هدف القرآن، يعني تبيانا لكل شيء يرتبط بهداية الإنسان، مو تبيانا لكل شيء يعني ما يرتبط بالسماوات والأرض وما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. هذا الاستدلال أو هذا الكلام في الوهلة الأولى لعله صحيح. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أن القرآن ماذا؟ كتاب هداية. وعندما يقول هذا الكتاب أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا لكل شيء يرتبط بهداية الناس، لا ذلك الإطلاق. في الوهلة الأولى هذا المعنى صحيح، ولكنه نحن بالنسبة إلينا القرآن وحده هو المنجي من الضلالة، لو القرآن بانضمامه أو بانضمام العترة إليه ينجي الإنسان من الضلالة. قب لا يمكن أن نكتفي بالظاهر القرآني فقط، وإنما علينا أن نرجع ماذا؟ أن نرجع إلى الروايات الصحيحة السند الواردة عن الرسول الأعظم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنسأل هذا السؤال، أن كل شيء مربوط فقط بالهداية أو بالهداية وغير الهداية؟ عندما نرجع إلى الروايات الواردة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسول الأعظم وعن أئمة أهل البيت، يقول لا، هذا القرآن الذي بأيديكم فيه تبيان كل شيء. ولكن التفتوا جيدا، ولكن عندما يقولون القرآن ليتبادر إلى ذهنك مباشرة يعني ماذا؟ فقط ظاهر القرآن. فلهذا وردت في الروايات أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. بعض لم يفهم هذه الروايات، تصور بأنه إذن القرآن الذي بأيدينا هو قرآن ماذا؟ قرآن ناقص، لأن هذه الروايات قالت أن القرآن لم يجمعه كله إلا من؟ إلا الأئمة. فإذا هذا القرآن الذي بأيدينا بعد تام أو ناقص؟ فتصوروا وقالوا بالتحريف. ولكن روايات أخرى فسرت هذه الروايات، قالت لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، ظاهره وباطنه. مو أنه لم يجمع القرآن يعني بحسب الحروف والألفاظ والآيات، لا لا، هذا موجود عند جميع المسلمين. والمراد من الجمع بعد مو الجمع كتابي، مو الجمع في نسخة معينة، لا لا، يعني أن القرآن كله عند من؟ عند الرسول الأعظم وعند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن القرآن بمراتبه التي أشار إليها القرآن الكريم نفسه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أو في لوح محفوظ، ونحو ذلك من الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة. إذن القرآن كله عند النبي وعند أوصياء النبي وعند العترة وأهل البيت. مراد من كل القرآن مو ظاهر القرآن فقط، وحتى يلتزم البعض أنه إذن عند غير الأئمة ماذا؟ لا يوجد كل القرآن، وإنما يوجد بعض القرآن، وأن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي سوف ماذا؟ سوف يأتي بذلك القرآن الكامل، وهذا هو القرآن الناقص. لا، وإنما المراد كله يعني تنزيله وتأويله. فلهذا الروايات عندما نرجع إليها نجد تشير إلى هذه الحقيقة. أقرأ لكم بعض هذه الروايات. منها قال سمعت الصادق قال قد ولدني رسول الله، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله عز وجل يقول أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن الإمام سلام الله عليه عندما يدعي كل هذه المعارف، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، يقول أعلمه بمعزل عن القرآن، لو من القرآن، من القرآن، ولكن أي قرآن هذا؟ هذا الظاهر القرآن الذي بأيدينا خب هذا الظاهر القرآني جميعا نقرأه، جميعا قرأنا تفسيره، المفسرون أيضا فسروه، ولكن استطاعوا أن يقفوا فيه على أخبار السماء، على أخبار الجنة والنار. شوفوا انظروا أنتم إلى التفاصيل الواردة عن النار، عن الجنة، عن النشأة الأخرى، عن البرزخ، هذه كل التفاصيل من بينها؟ ها؟ بينها النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما تسألهم يقولون كله أين؟ في القرآن الكريم. هذا أي قرآن الذي يوجد فيه كل هذا؟ من الواضح أنه هذا ليس هو الظاهر القرآني الذي بأيدينا الذي فسره المفسرون أيضا. ومنها عن حماد اللحام قال: قال الصادق: نحن نعلم ما في السماوات ونعلم ما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. قال: فبهت أنظر إليه، فقال: يا حماد، إن ذلك في كتاب الله تعالى. أنا عندما أدعي أعلم كل شيء، هذا مو جزاف أدعيه. قال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إنه من كتاب الله فيه تبيان كل شيء. التفتوا جيدا. طبعا ذيل هذه الروايات أكو مطلب مرتبط بشهادة الأعمال، وبحثه إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث شهادة الأعمال. يعني إنما صار النبي الأعظم شاهدا على الشهداء، لأن هذه الآية تقول: يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ها؟ إذن كل أمة فيها شاهد على الأعمال. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هنا يوجد اختلاف بين المفسرين أن هؤلاء من هو المراد منهم. بعض يقول مراد من هؤلاء يعني من؟ ها؟ يعني أمتك. يعني كيف في كل أمة يوجد شهيد وأنت شهيد ماذا؟ في أمتك. التفسير الصحيح والمحقق كما سنذكره في محله: لا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني جئنا بك شهيدا على هؤلاء الشهداء. هسه لماذا أنت الشهيد على الشهداء؟ لأنه نزلنا عليك الكتاب فيه تبيانا لكل شيء، حيث أنت تعلم القرآن وتعلم بيان كل شيء، فأنت الشاهد على ماذا؟ على الشهداء. وهكذا رواية أخرى قال: سمعوا يقول: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني سمعوا الصادق يقول: وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. ثم مكث هنيئا فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال: علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله يقول: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن صحيح الفهم الأولي للآية، قد يقول قائل: تبيان لكل شيء، يعني تبيان فيما يرتبط ماذا؟ بالهداية. ولكن بضميمة الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تثبت لنا حقيقة أوسع من تلك الحقيقة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 324 من نفس المجلد، يعني مجلد 12، يقول: وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، ذكروا أنه استئناف يصف القرآن بكرائم صفاته، فصفته العامة أنه ماذا؟ واحدة من أهم صفاته أنه تبيان لكل شيء، في قبال كتب موسى ألواحه وتوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك. والتبيان والبيان واحد كما قيل. وإذ كان كتاب هداية لعامة الناس وذلك شأنه، إذن كان الظاهر أن المراد بكل شيء كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد ونحو ذلك. أما هذا ما ذكروه، التفت جيدا، هذا ما ذكروه وهو مبني على ما هو ظاهر التبيان من البيان المعهود من الكلام، وهو إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية. تبيان، أنت بمجرد أن تسمع تبيان بحسب معارفك، ذهنك أين ينصرف؟ ها؟ ينصرف إلى بيان الحقائق من خلال الألفاظ، مع أنه يقول لا موجب لذلك. البيان له مراتب متعددة، واحدة من مراتبه هو من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الألفاظ ومن خلال المفاهيم ومن خلال الكتاب. واحدة من مراتب البيان ها؟ هو من خلال التلقي القلبي. الله بين القرآن لرسوله أو لم يبين؟ ها؟ الله بين القرآن أو لم يبين؟ ها؟ بين القرآن لرسوله، يعني دزلفت كتاب بيد جبرائيل قال له اقرأ الكتاب هالشكل بيان؟ لو البيان البيان الإلهي للرسول بنحو آخر، أي منهما؟ ها؟ ماذا نتصور في البيان الإلهي؟ ماذا؟ ها؟ لملائكته. الإخوة يتذكرون في بحث التفسير بالأمس اللي كانوا حاضرين، قلنا الله عندما يقول وإذ قال ربك للملائكة، هذا حوار حصل بين الله وبين ماذا؟ على فرض أنه هناك واقعة في الخارج حصلت، بحثه يأتي في محله. حوار وقع بين الله وبين ماذا؟ ملائكته. إذ قال ربك، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم والملائكة كانت لهم آذان وسمعوا، أو أن قول الله وكلام الله وتكلم الله شيء آخر. ذكرنا هذا المطلب في أبحاث الفلسفة والمنظومة، قلنا القرآن عندما يقول أنا وأنت نرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، خب أنا لا تدركه أبصاري، الدرك معلوم بأي طريق عندي، اللهم يدرك أيضا بنفس طريقتي لو يدرك بطريقة أخرى، ها؟ يعني هم عنده عقل وعنده جهاز وعنده عين وعنده عاقل، هذني هالشكل يعني، يعني عنده آلات وأدوات حتى يدرك حتى يسمع. ألم يعلم بأن الله ها يرى؟ خب اللهم عندما يرى يرى بهذه الطريقة اللي أنا وأنت نرى أو بطريقة أخرى؟ إذن التفتوا جيدا، يقول تفسيرهم تبيانا لكل شيء بأنه مرتبط بعالم الألفاظ، يقول لأنهم هم يتصوروا أنه لا طريق للبيان إلا ماذا؟ إلا عالم الألفاظ والمفاهيم، وليس الأمر كذلك، فإن البيان له ماذا؟ مراتب متعددة، واحدة من مراتبه ها؟ البيان اللفظي، وهناك مراتب أخرى من البيان التي هي فوق اللفظ. يقول وهو إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية، فإننا لا نهتدي من دلالة لفظ القرآن إلا على كليات ما تقدم، لكن في الروايات ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. التفت جيدا، هذه نفس التعابير التي وردت في وصف الكتاب المبين، إذا تتذكرون في وصف الكتاب المبين أيضا ماذا قلنا؟ قلنا أنه كتاب فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون ماذا؟ إلى يوم القيامة. يقول الروايات تقول القرآن أيضا كذلك، ولكن ذاك الكتاب المبين تلك الحقيقة التي فوق عالمنا، وبتعبير القرآن عندنا لدينا في أم الكتاب، ولكن هذا ماذا؟ في الظاهر القرآني. يقول ولو صحت الروايات لكان من اللازم أن يكون المراد بالتبيان الأعم مما يكون من طريق الدلالة اللفظية، يعني بعضه من خلال الدلالة اللفظية وبعضه لا من طريق الدلالة ماذا؟ اللفظية، طريق آخر. فلعل هناك إشارات من غير طريق الدلالة اللفظية تكشف عن أسرار وخبايا لا سبيل للفهم المتعارف، يعني الفهم اللي عندي وعندك، إلى تلك الخبايا والأسرار، وهي المرتبطة بباطن القرآن، مرتبطة بتأويل القرآن وبحقيقة القرآن الكريم. خب إذا اتضحت هذه المقدمات، إذن القرآن فيه تبيان كل شيء. وقلنا مرادا من التبيان لا يقول قائل لنا يعني الألفاظ تدل، لا، قد تكون الألفاظ دالة وقد تكون هناك حقائق ما بعد الألفاظ. فلهذا وجدنا أن القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة من أن القرآن نزل على أساس المثل وتلك الأمثال وتلك الأمثال، ومو مورد وموردين في القرآن الكريم، إشارة إلى هذه الحقائق. إذا اتضح ذلك، الآن نأتي إلى الروايات. طبعا هذا كلها استفاداتنا استفادات قرآنية بمعونة ماذا؟ بمعونة الروايات الواردة. هناك روايات تقول لنا أن علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو علم القرآن، فما في القرآن فهو عند من؟ عند الخاتم، وما عند الخاتم فهو أين؟ فهو في القرآن. وهذا صريح الآيات المباركة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ماذا؟ من المنذرين. هذه آية، وآية أخرى إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، وفي آية ثالثة بيّنت عينت هذه الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة قادر. هسه ذاك بحث آخر إذا وفقنا أن نقف عليه في البحوث التفسيرية، وهو أنه هذه الآيات تشير إلى هالحقيقة، وهي أن كل القرآن نزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ في الليلة المباركة، في ليلة القدر. فكيف نوفق بين هذه الطائفة من الآيات وبين تلك الآيات التي تقول بأنه ماذا؟ نزل القرآن منجما مفرقا وقرآنا فرقناه، ها، لتقرأه على قرآنا فرقناه لتقرأه على مكثٍ، ها، اقرؤون الآية، وقرآنا فرقناه على مكثٍ، هي شي بذهني هسه ما أدري تقديم وتأخير فيها. وتلك الآية تبين لنا أي حقيقة؟ حقيقة نزول القرآن ماذا؟ تدريجا في مدة 23، والتاريخ يثبت هذه الحقيقة أيضا. إذن كيف التوفيق بين نزول القرآن جملة واحدة وبين نزول القرآن ماذا؟ تدريجا ومفرقا على مدة 23 سنة، ذاك بحث آخر. إذن علم القرآن عند النبي، وعلم النبي هو أين؟ في القرآن. إذن إذا أردنا أن نكتب علم النبي في كتاب يخرج لنا ماذا؟ القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نجسد علم القرآن في شخص فهو ماذا؟ في شخص الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة كثيرة وليست واحدة واثنين. أنا أقرأ بعض هذه الروايات التي إذا يوجد وقت إن شاء الله نقرأها جميعا. الرواية الأولى في الكافي، في الكافي الجزء الأول صفحة 196، الجزء الأول من الكافي صفحة 196. الرواية قال عن أبي عبد الله قال ما جاء به علي آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه جرى له أي لعلي من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الفضل على جميع من خلق الله عز وجل. هذه إثبات الأفضلية المطلقة لمن؟ للخاتم أولا، وإثباتها لعلي وصيه ثانيا، وبتبعيها بتبعي الخاتم. هذه رواية. الرواية الثانية ما ورد في المجلد الكافي الجزء الأول من الكافي صفحة 213. الرواية هذه عن أحدهما في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله. لا لا أبدا، كما ينزل عليه التنزيل يعلمه ماذا؟ التأويل أيضا. وهذه الروايات طبعا أكثرها تقول بأنه ما كان للرسول فهو لمن أيضا؟ لأوصيائه، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين لا يعلمون إلى آخر الآية المباركة. من الروايات أيضا ما ورد في صفحة 222 الحديث السادس، الرواية عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر يمصون الثماد. يقول في الحاشية: الثماد أو الثمد الماء القليل، الماء القليل. يمصون الثماد يعني يأخذون من الماء القليل من النهر الصغير ويدعون النهر العظيم. قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله والعلم الذي أعطاه الله عز وجل. إن الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سنن النبيين من آدم وهلم جرا إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين بأسره. طبعا إذا يتذكر الإخوة في السنوات الماضية، في السنة الماضية هنا نحن أكدنا على هذه الحقيقة: وتلك الرسل فضلنا بعضهم ماذا؟ على بعض. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صير ذلك كله عند أمير المؤمنين، فقال له رجل: يا ابن رسول الله، فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟ يقول: فقال أبو جعفر: اسمعوا ما يقول، إن الله يفتح مسامع من يشاء، إني حدثته أن الله جمع للخاتم علم النبيين، وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين، وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين؟ وبعض الناس هالشكل، الحقيقة ده يبينها الإمام ولكن هو لا يلتفت إليها. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام، الرواية في صفحة 224 الحديث الثاني والثالث، من هذه الروايات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء كذا، منهم خمسة أولي العزم، وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله للرسول، وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. وهكذا روايات أخرى إن شاء الله نذكرها في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.